رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ينطق بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع في 38 من كتاب الرقاب. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وبالله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا، ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيدا ومعادا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحتر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره فيه السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنه. المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى انه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هولا. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث ابي هريره ايضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الداله على قيام الافعال الاختياريه بالله تعالى، وانه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنه مثل قوله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات او ياتي بعض ايات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينظرون الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل من طيبه. ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا طيب الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على قيام الافعال الاختياريه به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تفرغت منه واتيته هروله، من هذا الباب. والسلف اهل السنه والجماعه يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقه معناها اللائق لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول: وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده، وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده، وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على الأرض. وهذا مذهب أئمة السلف.
وهذا يثبت قيام الأفعال الاختيارية
بنفسه ومجيئه يوم القيامة كمجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على الأرض. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم لذلك متواتر. انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته أهولا، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه لأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك، صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد، بيان مجازاة الله العبد على عمله، وأن من صدق بالإقبال على ربه وإن كان رقيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعويل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قليلا من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المسجد لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. المثال السابع.
على كل حال الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام حد لا أصحابه في هذا ولم يكتبوا إلا الحمد لله أخذ ولا رد ولا لأنهم يفهمون عن الله وعن رسوله مراده ويفهمون دلالات الكلام إنما جاء الاضطراب لما ظهرت البدع وغلب يعني على أصحاب هذه البدع الهوى فصاروا يتبعون يعني المتشابه كما قال الله تعالى من الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه قال العليل إنما تشكر إنما يفهمها على غير وجهها إما جاهل لا يفهم دلالات السياق أصلا لقصور فهمه أو إنه يكون صاحب بدعة منه ما يذهب إليه إلى أن يحمل النصوص ما لا تحتمل ويدعي فيها ما ليس هي دالة عليه. والحمد لله حديث الولي قوله كنت سمعه بصره فما قلت ليس ظاهره أن الله يصير عينا للإنسان أو يدا أو رجلا أو أذنا أو وأن يصير متحدا بالمخلوق أو حالا في تعالى هذا معنى باطل لا يصدق إلى الآن ذوي الفطر السليم ولا يعود. كنت سمعه الذي يسمع به وبصر لا أصبح لا ينظر إلا بالله لا ينظر إلا ما أباح إلا ما يحب الله منه النظر إليه إلا ما أمره الله بالنظر إليه ولا يسمع إلا ما أمره الله باستماعه ولا يبطش ولا يأخذ فهو مطيع لربه جوارحه كلها خاضعة لله لا يتصرف في جوارحه إلا بأمر الله استعانة وعبادة مستعينا بالله عابدا لله بسمعه وبصره ويده ورجله وهكذا العليل الثاني ولله الحمد واحد. لكن من تقرب الي شفا تقرب اليه بالعباده العبد يتقرب الى ربه ويقرب من ربه لكن ليس هو القرب قرب الجسم للجسم قرب يعني تستلزم قطع المسافه من تقرب إلى الجنة يقول تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا فالله يقرب من عبده كيف شاء والعبد يقرب من ربه قرب معنوي قرب روحي وسمو روحي هو في مضجعه في منامه في مكانه لكن روحه عند ربه في توجهه إلى ربه وصدق يده كما قال سبحانه فالسد واقترب اقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل والله يقرب من عباده كيف شاء ولهذا التحديد ان القرب من الله قرب خاص، يعني ليس فيه هناك قرب عام. فلا نقول ان الله قريب من جميع العباد كما نقول انه معهم مع جميع العباد. الأظهر أن القرب لم يأتي إلا خاصا كما في هذا الحديث، وفي قوله إني قريب أجيب، فهو قريب من الداعين ومن العابدين. وأما قوله هرولة جاءت في مقابل أتاني يمشي، وقوله أتاني يمشي لا تعني في يعني العبادة التي فيها المشي، هذه جاءت زيادة. فقرب إلي كبرا، قرب إلي ذراعا، ومن أتاني يمشي، يعني معناه أن تقرب أكثر وأكثر مسير، يعني أتاني يمشي. عندي أنا لا أقصد بالعبادات التي تقتضي مشيا، تلك عمر، العبرة بسير القلوب. أتيته هرولة يعني مثلا بمثل، كما أنه ازداد تقربه إلى ربه فالله تعالى يزيده يعني أن يقرب منه. ولا تأخذ من مراعاة السياق، فلا يقال إن الله يعني معنى أنه هر ولا إنه إن الله يركض جاء في سياق معين يدل على أنه تعالى يقترب منه أو يقرب منه أكثر وأكثر. تقرب شبرا تقرب منه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، من أن يمشي أتيته أرضا. أقول إن السلف الصحابة ما كان يشكل عليه شيء من ذلك، يعرفون دلالات ودلالات ولا يتوهمون في هذه النصوص ما لا يليق به سبحانه. مثل عبدي مرضت المتقدم، عبدي مرضت، عبدي جعت، يا حبيب مغفر. كيف تمرر كيف علو فانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، قال عدت وجدتني فيها، فجعل مرض عبدي مرضه، اضاف المرض الى نفسه. وفي هذا يعني دلاله على عنايته تعالى لعبده الصالح وعلى فضيلته فضيله، فجعل مرضه مرض وجعل جوعه جوعا، مفسرا ذلك بأنك لو عدته لوجدتني عنده، ولو أطعمته لوجدت ذلك عنده. والله أعلم.
الله يسلمك.
الأفعال الاختيارية هي التي تكون في مشيئته، كل فعل تقول إن الله يكون كذا إذا شاء فهو فعل اختياري.
المراد
بالصفات الفعلية اختيارية؟ الحالة الخيارية هي الصفة الفعلية. فالعلم ما يصح فيها أن تقول إن الله يعلم إذا شاء أو إنه يكون حيا إذا شاء، لا تقول، أو أن له يدا إذا شاء، يعني تقول إنه ينزل إذا شاء واستوى على العرش حين شاء ويتكلم إذا شاء، من معنى؟
الورقات
ما في شيء
بعد كتاب التوحيد
من؟ مهند
نعم مهند. الله
يبارك فيك.
بالنسبه
لا يبارك فيك كما قلت فيها مثل ما قلنا في هذا الحديث يشبه لكن يعني ليس هو البلد الذي هو تقول يعني التآمه وكذا، لكن لا يعني البلد مثل على الكرامة، فالله تعالى يحب من عباده العمل الصالح إلا أن يشقوا على أنفسهم، فإذا شقوا على أنفسهم وكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإذا شكوا على أنفسهم فإن الله يكره منهم ذلك، يكره العمل. فالبلد يتضمن بلد الإنسان يتضمن الكراهة، كراهته. الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا الصالحات حتى يشكوا على أنفسهم ما لم يشكوا على أنفسهم. فإذا شكوا على أنفسهم وتسببوا في الملل من العمل فإن الله يمل ولا يحب منهم ذلك العمل بل يكره منهم ذلك العمل. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فإذا مل العبد فالله تعالى لا يحب عمله الذي يجهد به نفسه ويشق به على نفسه ويتجاوز به الحدود الشرعية. إنسان يقوم حتى الحبل يتعلق فيه من أجل القيام كما مر النبي رأى حبل معلق قال هذا من فلان يعني يستعين به على القيام فأمر بنقر هذا الحبل وقال اتلفوا من العمل ما تستطيعون. الله أعلم. نعم يا مهندس.